السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بلغنا رمضان. قال يحيى ابن أبي كثير كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. وقال المعلى بن الفضل: كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان، يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله في ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال أنس رضي الله عنه: دخل رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. التذكير أيها الأفاضل بمنزلة ليلة القدر من أول ليلة من ليالي رمضان يدل على أهمية هذه الليلة، وفي حث عظيم على الاجتهاد والمجاهدة لإدراكها. وهذا ينبني عليه أن يجاهد الإنسان نفسه من أول الشهر حتى يعتاد على المجاهدة وينشط في آخره. وأما إذا اتخذ المرء الأمر عادة فإنه لا تمضي عليه أيام إلا ويفطر، فتأتي العشر وهو أفطر ما يكون، ينشغل بالدنيا وبزينة العيد وزخرفة الدنيا. والصوم جنة وحصن حصين من النار، وهو من أعظم الطاعات أجورا، بل أجره بغير حساب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام، بل بين الله عز وجل الحكمة من مشروعية الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي تبيين الحكمة حث على تحصيلها، وميزان يزن الإنسان به صومه، هل حصل بصيامه التقوى وهو سيزداد نشاطا بعد يوما بعد يوم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان ازداد نشاطه حتى يأتي عليه أيام لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. فعلامة تحصيل التقوى أن يشمر الإنسان في الطاعة ويستغل اللحظات ويجاهد نفسه. كان ابن عون إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد، لأن مساجدهم كانت من الحصباء، والحصباء يؤذي الجلوس عليها إذا طال المكث، فيأتي بالرمل الناعم ليجلس عليه ويطول مكثه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. وقد كان السلف يتسابقون في شغل أوقات رمضان بالطاعات، فهو شهر أنزل فيه القرآن، وللقرآن فيه منزلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفع. فالنهار يحفظ الصيام وتمنع عنه الشهوات، والليل يحفظ بالقرآن فيقام ويمتنع الإنسان عن النوم لأجل القيام بالقرآن. فمن وفى بهذين الحقين وقام بهذين الجهادين وفي حقه بغير حساب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابه. فمن لم يحفظ روارحه من الآثام ويراقب قلبه ويحفظه من الانحراف ويحفظ أوقات صومه، قد يخرج من رمضان رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والخنا، ودع أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال أبو المتوكل: كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا دخل رمضان جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. فالصيام إنما هو حفظ الجوارح والتعود على ذلك، فمن حفظ جوارحه في شهر رمضان حفظه الله عليه في سائر العام. وأعظم وصية يوصي الإنسان بها إخوانه: احفظ الله يحفظك. واقرأوا سيرة السلف مع رمضان، كيف كانوا يستبشرون وكيف كانوا يستغلون، حتى كان الشافعي يختم في رمضان 60 ختمة، ومن الأئمة من كان يختم في كل 3، ومنهم من كان يختم في كل 7، ومنهم من كان يختم في كل ليلة، ومنهم من كان يختم في كل 3، فإذا جاءت العشر ختم في كل ليلة ختمة. هذه همم تقارع النجوم. فعلى الإنسان المحب لهم المتبع لسبيلهم أن يجاهد على ما اجتهدوا عليه. قال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. قال: وكان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة قال الناس: إنه ليخفف. ودرسنا أيها الأفاضل باب حسن الخلق. وحسن الخلق ميزان الإيمان وعلامة حسن الإسلام وعنوان حفظ الجوارح من الآثام، وهو في الحقيقة مناسب لرمضان، لأن بعض الناس إذا صام زاد ضجره وسخطه وتأفف من كل شيء، هذا في الحقيقة لم يعرف حقيقة الصيام ولم يجاهد نفسه على تمرين نفسه على الطاعة وقسرها على الحق. فمقصود الصيام أن لا تتأفف بل تتصبر، لأن الصيام شهر الصبر، والصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والخلق إنما هو بالتخلق وبالتصبر ومدافعة الشيطان وهوى النفس وغيره، وهذا هو حسن الخلق. ذكر الإمام، وهذه الليالي لا أطيل فيها الدروس، ولكن لا بد من شيء من ذلك حتى يأنس الإنسان بإخوانه ويزداد نشاطه ويستمع للقرآن وغير ذلك من الفوائد. قال: باب حسن الخلق. ثم ذكر آيتين رحمه الله، وقد تقدمتا. الأولى قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم ذكر من الأحاديث، هي في الحقيقة أمثلة لبيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجرنا إلى مسألة أخرى. الناس يزدحمون في رمضان في المساجد، وكان من هدي السلف أنهم يغتسلون للقيام. فعلى الإنسان إذا جاء إلى الصلاة أن يتنظف بما يستطيع ويتطيب بما يستطيع. وقد كان السلف يجمرون المساجد ويطيبونها بالطيب. فعلى الإنسان أن يراعي هذا ولا يكثر من الطعام حتى لا يتجشأ فيؤذي إخوانه في الصلاة. قال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وحسن الخلق يظهر في الأقربين. قال: وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرب. متفق عليه. هذا الحديث كسابقه هو شرح لقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ففيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اعتذر للمهدي وطيب خاطره ببيان السبب. يقول الصعب بن جثامة رضي الله عنه: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. والرسول كان من عادته أن يقبل الهدية ولا يرد الهدية. قال: فرده علي، فلما رده عليه وجد في نفسه أمرا عظيما حتى ظهر ذلك على وجهه، يعني ظهر التغير على وجهه. قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني لو كان حلال علينا لأخذناه منك، ليس ردا لهديتك، إنما لأمر آخر. ففيه حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث اعتذر للمهدي وطيب خاطره ببيان السبب. قال النووي رحمه الله: فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة. وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه. ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب. فيه أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر الأخ إذا فعل معه ما لا يحب، يعني ما لا يحب الأخ، ويبين السبب لأجل أن يطيب خاطره. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يداهن أحدا في دين الله عز وجل، ف فردها عليه لأنها حرام عليه، ولم يقبلها ولم يداهنه في دين الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، يعني المحرم يصيد صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقد اتفق العلماء على أن المحرم في طريقه إلى مكة إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يصيد من صيد البر شيئا، فإن صاد فعليه الجزاء ويأثم لذلك. قال: وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما. قال: وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام، يعني إن صاده لا يجوز أن يأكل منه، وإن صيد له وأهدي له لا يجوز أن يأكل منه. قال: سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه، فإن صاده حلال لنفسه. شو معنى حلال؟ يعني رجل ليس بمحرم، فإن صاده يعني إذا صاده المحرم يحرم. قال: فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. قال: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، هذا قول أبو حنيفة. وقال طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلا، سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا، حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، مطلق. فكل ما صيد بغض النظر لك أو لغيرك، كل ما صيد من صيد البر يحرم على المحرم، هذا القول الثالث. يعني صيده للمحرم حرام، فإن صيد له يحرم عند الشافعي ومالك وغيره، وإن صاده يحرم. فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد به المحرم، ثم لقي محرما فأهداه منه، هذا حلال عند الأكثر. وقال طائفة: يحرم لعموم قوله: وحرم عليكم صيد البر. قال: قالوا: المراد بالصيد المصيد، وحرم عليكم صيد البر المصيد، يعني ما صيد. ولظاهر حديث الصعب ابن جثامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده أنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا، هنا ما قال له ما الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قال: رددناه لم نرده عليك إلا لأنه حرم، ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام بأنك صدته لنا، إنما رده لأجل علة الإحرام. فقالوا: المحرم لا يحل له مطلقا، سواء صيد له أو لغيره، سواء صاده حلال أم حرام، فصيد البر على المحرم حرام مطلقا. قالوا: قال: واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال، قال للمحرمين: هو حلال فكلوا. وفي الرواية الأخرى قال: فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وهذا الحديث نص في المسألة. قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر هذا، يقول: ويجب الجمع بين هذه الأحاديث. قال وحديث جابر هذا صريح في الفرق بين في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين. قال ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به. فهنا خلاصة الأقوال أيها الأفاضل في هذا أن المحرم يحرم عليه أن يصيد من صيد البر شيئا ويحرم عليه أن يأكل مما صيد له سواء بإذنه أو إعانته أو بلا إذنه. فإذا صيد من حلال وأهدي له من غير أن يصاد له فإنه حلال لما ثبت في صحيح مسلم في الحديث المتقدم. قال ابن حجر والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة وهو من بني ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة وكان ابن أخت أبي سفيان ابن حرب أمه زينب بنت حرب ابن أمية وكان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عوف بن مالك. قال وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم له المصنف من رد الهدية لعلة أي البخاري وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. هنا انتقل الإمام رحمه الله لبيان معنى حسن الخلق هنا انتقل في الأحاديث لبيان معنى حسن الخلق. ما هو حسن الخلق؟ البر. قال ابن القيم وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ولهذا قابله بالإثم أي كل ما ليس بإثم فهو بر وحسن خلق. كل شيء من أوجه الطاعات كل ما ليس بإثم فهو حسن خلق فدل على أن حسن الخلق هو الدين كله لأن الإثم ليس من الدين إنما نهى عنه الدين. قال وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وقد فسر حسن الخلق بأنه البر فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم قال فهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البر والإثم. قال وبعضها في تفسير الحلال والحرام فحديث النواس بن سمعان هذا الذي عندنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام فيه البر بحسن الخلق وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. قال وإنما اختلف تفسيره للبر قال لأن البر يطلق باعتبارين باعتبار معنيين أو باعتبارين معينين. البر يقول إنما اختلف تفسيره للبر أي تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لأن البر يطلق باعتبارين معينين أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم والمعنى الثاني من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كقوله تعالى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية قال فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر وعلى الطاعات كالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس البر حسن الخلق شاملا لهذه الخصال كلها. قال لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، وذلك قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، والقرآن يشمل الدين كله. فهذا الحديث فيه تفسير معنى البر، تفسير معنى حسن الخلق وأنه البر وأنه يشمل الدين كله. قال وقد قيل إن الدين كله خلق، وقد قيل إن الدين كله خلق. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. هذا أيضا فيه معنى حسن الخلق وتفسيره، فيه أن حسن الخلق هو ترك الفحش والتفحش، فيه أن حسن الخلق هو ترك الفحش والتفحش، وأن خير الناس من فعل ذلك. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فأحسن الناس أخلاقا من لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فدل على أن حسن الخلق إنما هو ترك الفحش والتفحش، معلوم؟ قال النووي رحمه الله قال الهروي الفاحش ذو الفحش. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين فاحش ومتفحش؟ نعم، فاحش طبعا ومتفحش متطبعا، فهمتم المعنى؟ فاحش صفة أصلية فيه، متفحش صفة طارئة عليه يتقصتها ويفعلها عن قصد. قال الهروي الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال قال القاضي عياض هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. يقول قاضي عياض عن تفسير حسن الخلق قال هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم بالإشفاق عليهم، يعني يشفق على الناس، واحتمالهم إذا أساءوا أو أخطأوا يحتمل ذلك منهم، وإذا كانوا ثقلاء في أخلاقهم يحتمل ذلك منهم. قال والحلم عنهم عند الجهل عليك، والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. قال: وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ وحكى الطبري، هذا حكاه ابن حجر أيضا في الفتح قد يأتينا، يقول: وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب؟ شو رأيكم؟ ها؟ أحسنتم. قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره، والله أعلم. حسن الخلق في أخلاق طبع الله عليها الإنسان وجبله عليها: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، جبله الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم. هذا فيه أنه يكتسب، يقتدي الإنسان بالصالحين فيتأسى بهم. منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب. وقال ابن حجر: قوله فاحشا ولا متفحشا، أي ناطقا بالفحش، وهو زيادة على الحد في الكلام السيء، يعني الفاحش. والمتفحش المتكلف لذلك، أي لم يكن له الفحش خلقا ولا مكتسبا. ووقع عند الترمذي من طريق أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال: وقد روى المصنف في الأدب من حديث أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه، يعني إذا عتب على أحد. ولأحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. قال: ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون. وقوله: وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ووقع في رواية مسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، في رواية مسلم: أحاسنكم. قال: وحسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. هذه كلمة جامعة. ما هو حسن الخلق؟ اختيار الفضائل وترك الرذائل. كل ما هو فضيلة تطبع به وخذه، وكل ما هو رذيلة مشيد دعه. قال: وحسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رفعه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ مكارم بدل صالح. وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن صفية بنت حيي قالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث عائشة: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، بل كان أبعد الناس عن ذلك، بل كان يقول للناس: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وهذا فيه أن حسن الخلق ميزان الخيرية وميزان حسن الإسلام. الحديث الأخير قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. فاحش البذي هكذا ضبطت عندي. شو عندكم؟ ها؟ بذي بالهمزة؟ ها؟ بالياء. قال: وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي والبذي ضبطان للعلماء. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والبذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. النووي رحمه الله قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والحق أن لفظ الترمذي ليس هذا، في اختلاف. لفظ الترمذي ما شيء، وهنا عندنا ما من شيء، صحيح؟ ما من شيء. في لفظ الترمذي ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. هكذا لفظ الترمذي، ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وعند ابن حبان إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعند أبي داود مختصرا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فيه أن حسن الخلق أعظم الأعمال الصالحة التي يثقل أو تثقل ميزان العبد في الآخرة. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، يعني أثقل شيء يوضع في الميزان ما هو؟ حسن الخلق. ففيه أن حسن الخلق أعظم الأعمال الصالحة التي تثقل ميزان العبد في الآخرة. وفيه أن الفحش والبذاءة من سوء الخلق، وأن الله لا يحب ذلك ولا يحب أهله. ما من، هذه هنا زائدة، يقول العلماء لتأكيد العموم، ما من شيء، وشيء نكر في سياق النفي لإفادة العموم للدلالة على أن أثقل شيء مطلقا ما هو؟ حسن الخلق. ما من شيء، هذه التقدمة نكرة تفيد العموم. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، فيه إثبات الميزان، فيه إثبات الميزان، وقد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقد ورد في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والذي ورد في القرآن بصيغة الجمع، وورد ها كيف، وورد أيضا في القرآن بصيغة الإفراد، ووضع الميزان. والذي عليه للسنة أن الميزان يوم القيامة حقيقي، له كفتان ولسان كما ثبت ذلك عن ابن عباس. والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: العمل والعامل والصحائف. العمل والعامل والصحائف. قال الله عز وجل عن العاملين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويأتي الرجل الكبير السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن ساق بن مسعود حين ضحك من الصحابة لدقتها، قال: هي أثقل في الميزان من جبل أحد. فدل على أن العامل يوزن، والعمل كذلك يوزن. ما من شيء أثقل في ميزان العبد، كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهي ثقيلتان في الميزان وهي عمل، والأعمال تتجسد. ولذلك جاء في الحديث أن الموت يوم القيامة يؤتى به كهيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. وأما الصحائف فحديث البطاقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقال لك عذر لك حسنة؟ فيقول لا ويهاب. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. قال فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع في كفة الميزان وتوضع الصحائف في الكفة الأخرى. وإن الله يبغض الفاحش البذيء أو البذيء. قال القاري في المرقاة: إن أثقل شيء يوضع أي ثوابه وصحيفته أو عينه المجسد في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، قال فإنه تعالى يحبه ويرضى عن صاحبه. وإن الله يبغض الفاحش أي لفحشه البذيء، فعيل من البذاء وهو ضد الحي. وقال الطيبي: أوقع قوله وإن الله يبغض الفاحش البذيء مقابلا لقوله إن أثقل شيء يوضع في الميزان دلالة على أن أخف ما يوضع في الميزان هو سوء الخلق، وأن حسن الخلق أحب الأشياء عند الله، والخلق السيء أبغضها، لأن الفحش والبذاءة أسوأ شيء في مساوي الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين هذين الأمرين في هذا الحديث، قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق الحسن، فأثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، وعكسه أخف شيء في الميزان الخلق السيء. وإن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسأل الله التوفيق والسداد لما يحب. هنا سؤال يقول: من النساء ينزل عندها إفرازات في غير موعد الدورة الشهرية وتكون مصاحبة لآلام الدورة. الصفرة والكدرة أيها الأفاضل افهموها واضبطوها. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وبعد الحيض ليست بشيء، وقبل الحيض إن كانت متصلة بالحيض وعلامة له فهي منه وإلا فلا. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وبعده ليست بشيء، وقبله إن كانت متصلة به وعلامة له فهي منه وإلا فلا. واضح؟ يقول: بعض الدعاة يتتبع شواذ المساء ويلقيها على العامة. ليس الدين غرائب أيها الأفاضل، إنما الدين كما حث النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بما تعرف، عليك بما تعرف. الدين تحبيب الناس لله عز وجل، والواضح البين: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فديننا ليس دين الشواذ. ومن الخطأ أن يأتي إنسان لقول شاذ من رجل نكرة ثم ينسبه للعلماء ويبين العلماء يشذون، هذا خطأ. ما يشذ فيه الناس يطوى ولا يروى، ويجنب الناس من المزالق والأهواء، ويستغفر لقائله إن كان أهلا للاجتهاد، وإلا لا يعبه به. فالشواذ وغرائب الأقوال تجرؤ العامة على العلماء، والعامة إذا تجرؤوا على العلماء قلت منزلة العلماء في نفوسهم. وقد كان السلف يقولون: من السنة توقير العالم، وعلماء المسلمين هم خير المسلمين. كل أمة قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأعلى الناس منزلة كما قال سفيان بن عيينة: من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. لا يوجد معصوم عندنا، وكل عالم قد تجد له شيء، ولكن أن يتسلط الناس على الشواذ وينشرونها في العامة هذا خطأ كبير، وباب شر يفتح على الناس. الناس علمونا الواضح البين من دين الله عز وجل التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والمخرج: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وقد قال الله عز وجل: كونوا ربانيين. قال العلماء: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغير العلم قبل كبيره، يعبدهم لله ويدلهم عليه. ولذلك الصحابة لما اختلفوا في القدر عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهم وسمعهم خرج إليهم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، يقول: أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا الذي أمرتم به فأعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. فالناس أيها الأفاضل، الداعية والعالم عليه أن يكون طبيبا لهم، رفيقا بهم، يجنبهم مزالق السوء والشر والفتن، يكون رحيما بهم، يأخذ بأيديهم للطريق الذي يقربهم إلى الله عز وجل، لا أن ينفرهم من الدين ويأتي بالشواذ حتى يطعن العامة في العلماء وتسقط هيبتهم ولا يقبل منهم، فيأخذون ذات اليمين وذات الشمال وينحرفون في مناهجهم. لا، العلماء لهم مكانة، لهم قدر، لهم إجلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من إجلال الله إجلالي حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. فحملت القرآن من أهل العلم يجلون وتعرف مكانتهم ومنزلتهم وتحفظ لهم حرمتهم حتى لا يتجرأ الناس. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. فالاستخفاف بالأمراء يؤدي إلى عدم احترامهم والسمع والطاعة لهم ولزوم جماعتهم، وهكذا الاستخفاف بالعلماء يؤدي إلى عدم الصدور عن أقوالهم وأخذ رأيهم، فيخوض الناس ويتصدر الجهال وتقع الفتن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة، أمور الفتن وغيرها، إذا لم يرشد الناس بلزوم ركب العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع كابركم يضل الناس. والناس إنما عصمتهم وهدايتهم ونجاتهم بعلمائهم والالتفاف حولهم وبأمرائهم ولزوم جماعتهم. فإذا أسقط هذا وأسقط هذا حلت الفتنة وانتشر الضلال. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين لما يحب ويرضى. يقول: ما حكم من يمضي عليه نهار رمضان وهو نائم؟ هل صيامه صحيح؟ أما صوم الجوارح فصحيح، أما حقيقة الصوم فناقص. حقيقة الصوم ناقص، أما صومه صحيح ولا يؤمر بالإعادة، وقد أدى الذي أمر به، ولكن فرط في الوقت وفرط في الأجر. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة والرشاد. نسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن يحفظنا بحفظه وأن يوفقنا بتوفيقه وأن يحفظ ولاة أمورنا وأن يديم علينا النعم وأن يزيعنا شكرها وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وجزاكم الله خيرا. موعدنا الاثنين القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.